العالمين فهذا امتحان، لكن انت ضعيف الشخصية، شخصيتك ضعيفة ويهزمك ابليس ويغلبك. والله جل وعلا يقول عن ابليس ان كيد الشيطان كان ضعيفا وانت ضعف منه، والا فالواجب عليك ما دام انك تقرأ القرآن وتعرف ان كيد الشيطان ضعيف ان تقوي ايمانك وترده وتصده وتدفعه، لانه لا يغلب الاقوياء، فلا تنخنع امامه وتضعف وتذبل، وانما اذا جاك ووسوس لك قل له انت عدو، والعدو لا يستمع اليه ولا يوثق به ولا يصغى لوساوسه، فاغلق ذهنك عما يرد اليك من طريقه. والله جل وعلا يقول لك ولكل مسلم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وانت ما اتخذته عدوا وانما فتحت ذهنك له وقلت هات هات، وهذا غلط. فالواجب عليك اذا اعترضك الشيطان ان تقول ممنوع، توقف واصرف ذهنك عنه ولا تبالي به، وبهذا يفر ولا يجوز له مجال عندك، مع الاستعانة بالله تعالى وكثرة قراءة المعوذتين والإخلاص. يقول عن التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم جائز. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عظيم، وهو رسول الله، وهو عبد الله، فهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فمحمد صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أردنا أن نتوسل أن نتوسل بالله تعالى بأسمائه وصفاته، وأن نتوسل بأعمالنا الصالحة بقصة أصحاب الغار. وإذا كان هناك شخص حي نظن فيه إجابة الدعاء نطلب منها أن يدعو لنا، هذا التوسل المشروع. أما أن نذهب إلى ميت ونطلب منه أن يدعو لنا فهذا الذي حذرنا منه رسولنا صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم خير القرون، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما ذهبوا يطلبون منه شيئا أو يتوسلون به، وإنما ذهبوا إلى عمي العباس رضي الله عنه. يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا صلى الله وسلم وبارك على النبي ورضي الله عن العباس. سائلة تقول طلقها زوجها وهي حائض علما بأنها الطلقة الثالثة، فهل يقع الطلاق؟ تراجع المحكمة هي ووليها وزوجها، والقاضي ينظر في هذه المسألة. وأنصح كل إنسان أن يبعد عن لسانه الطلاق، ولا يوقعه الإنسان إلا للظروف المشروعة فيه، لأن الطلاق شرعه الله رحمة بالعباد، وهو يشرع عندما يتعذر العيش بين رجل وامرأة ويكون مصلحة كل منهما الفرقة، سيكون بمعروف وتسريح الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يطلق فيطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، يطلق في الحيض ولا يطلق في طهر الجامعة فيه، ويكون طلقة واحدة. هذا هو الطلاق السني، وما عداه فبدعي. وعلى الذي وقع منه ذلك يراجع المحكمة لينظر في أمره. يقول هذا الرفث بعد العمرة يقتلها، إذا كان بعد التحلل فلا يؤثر، لأن إنسانا طاف وسعى وقصر أو حلق شعره فله أن يجامع زوجته ولا شيء عليه. يقول هل كلما دخل الإنسان الحرم لابد أن يطوف؟ نقول لا، الإنسان يصلي ركعتين ويجلس، إذا كان يرغب في الطواف فإنه يذهب من المطاف ويطوف. يقول ما هي علامات رضا الله تعالى للعبد؟ من علامات رضا الله جل وعلا عن العبد أن يوفقه للأعمال الصالحة، فإذا عمل صالحا وفقه لعمل صالح آخر. ومن علامات سخط الله على العبد أن يصرفه عن الأعمال الصالحة ويجعله يعمل أعمال سيئة. من يهدي الله فهو المهتدي، يقول ما هي علامات الكفر وإن كانوا يصلي؟ من علامات الكفر لأناس يصلون ويذكون ويصومون ويحجون أنهم يدعون غير الله، كمن يدعو السيد فلان أو الولي فلان أو الصحابي فلان ونحو ذلك، ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد والعافية والشفاء ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. نحو ما يحدث لإخواننا في بعض البلاد العربية والإسلامية من قبل الأعداء، الواجب هو التناصح، التعاون على البر والتقوى والدعاء في ظهر الغيب بين الأذان والإقامة، وعندما يصلي الإنسان الليل وفي وتره وفي سجوده يدعو للإسلام والمسلمين بالنصر والعز والتمكين، ولأعدائهم بالقهر والذلة والمهانة، وأن يصرفهم عن المسلمين. نسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدبيرا لهم. إخواننا المسلمين الذين دائبوا على استعمال الهاتف الجوال داخل الحرم، أنصحهم بأن يغلقوا الجوال قبل الدخول للحرم، وإذا دخل الإنسان للحرم فهو مشغول، عنده شغل يكفيه ومهم جدا، أهم من الاشتغال بالهاتف والرد على فلان أو علان، لأن الله جل وعلا أكرمك وأنعم عليك لأن أوجدك في أقدس مكان في الدنيا، أفضل مكان في الأرض. كم من ملايين الناس يتمنى أن يوجد له لحظات مثل جلستنا هذه من أقاص الدنيا وأدانيها، وأنت أكرمك الله ووفقك وأعانك ويسر لك، فهذه نعمة عظيمة يجب أن تشكر الله عليها بأن تستغلها لصالحك، تستفيد من هذا الوقت لمصلحتك عنك، لا تضيعه في أمور قابلة للتأجيل. الرد على الهاتف فيها أوقات كثيرة واسعة تستطيع أن ترد على الهاتف، لكن هذا الظرف اجعله لمصلحتك وانتهزها فرصة لزيادة حسنات ورفعة درجات بدعاء الله وحسن التضرع إليه وتلاوة القرآن والطواف والاستماع إلى ذكر الله وحضور حلق العلم ونحو ذلك من الأمور التي هي ترتفع بها موازينه. والمسألة الثانية هي ما نسمع أحيانا من بعض الناس الذين يجعلون المنبه في الهاتف نغمة موسيقية، وهذا جرم عظيم ومنكر قبيح وفعل شنيع لا يجوز للإنسان أن يتساهل به، فيجب على من كان في هاتفه مثل هذه النغمات أن يغيرها لأنها معصية، وأنت لست محتاج أن تزداد آثامك وسيئاتك كلما اتصل عليك إنسان، كلما اتصل عليك شخص يريدك في أمر لا بد أن تطرب، هذا لا يجوز، ولا يجوز لك أن ترضى بهذا، وإبقاؤك له بهذه الصورة معناه أنك مستحل له، فتدخل في ضمن من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا استحلال المعازف، فلا يجوز للناس أن يستهينوا بهذا الأمر، والأقبح من هذا أن يوجد في الحرم وفي أثناء الصلاة، فإن هذا ظلمات بعضها فوق بعض. ابن مسعود أقسم على أن لهو الحديث الوارد في سورة لقمان أن المراد به الغناء، لقوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. جمهور الصحابة على أنه الغناء، وأقسم على هذا ابن مسعود 3 مرات. فكيف يرضى الإنسان لنفسه في مثل هذه الحال ويستسهل الناس هذا الأمر ويقولون هذا الشيء عادي؟ نعم، لأن الناس مع الأسف الشديد ألفوا هذه الأشياء، ومع كثرة المساس قل الإحساس، فصار إنكار منكر منكر، صار المنكر إنكاره منكر. ولهذا إذا قيل لبعض الشباب والصبيان ونحوه هذا ما يجوز، قال: لا، ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأنه نشأ عليه، حتى وضعوا الآن في حذاء الأطفال الصغار وضعوا فيها موسيقى، كلما دعس رجله وجدت رنة موسيقى، فإذا وطئ بالثانية كذلك، لينشأ على هذا. ولعب الأطفال كلها موسيقى لأجل أن يكون هذا الأمر مستساغ عنده. من الذي عمل هذه الأشياء فينا؟ هم أعداؤنا وليس الذين يريدون الخير. فلا بد أن نتنبه لهذه الأمور ولا نستسيغها ولو كثرت، فلا بد أن نتنبه لهذا الخطر. يقول لاحظ بعض المصلين أنهم أثناء الصلاة يفرقعون أصابعهم، فرقع الأصابع من مكروهات الصلاة، وإذا كثرت فإنها تطيلها. ومن المشاهد مع الأسف الشديد كثرة العبث في الصلاة، إما في الأصابع أو في الثياب، في الغترة أو في مرازيم الشماغ أو في الأكمام أو في الساعة، والآن الجوال. فيجب على الإنسان إذا وقف بين يدي الله وهو يقول الله أكبر أن يعرف معنى أكبر. أنت عندما تقول تكبيرة الإحرام ترفع يديك وتوي جيمة وتضع يديك على صدرك وتقول الله أكبر، أكبر يعني ماذا تفعل؟ يعني أكبر من كل شيء، أكبر من هؤلاء الناس اللي عندك، أكبر من أشغالك، أكبر من الطلبات التي يطلبها أهلك، أكبر من المراجعين لك في عملك، أكبر من السماوات والأرضين، أكبر من كل شيء. إذا كل شيء أفقر من الله، وأنت واقف بين يدي الله وأنت تكبر تكبيرة الإحرام وتحرم على نفسك ما كان حلالا عليك، فاشتغل بالأكبر ولا تشتغل بما دونه. ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الصلاة لشغلا، أي أن الصلاة فيها شغل وليس فراغ. الإنسان في الصلاة ليس فارغ، وإنما هو مشغول. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لمؤذنه أرحنا يا بلال بالصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ليستريح فيها، لأنها شغل ينشغل عن هؤلاء العالم والناس المشاغل التي آذته واشغلت ذهنه بالاتصال بالملك الجبار جل وعلا الرحيم الغفور الودود. وإذا تأمل الإنسان صلاته من تكبيرة الإحرام إلى السلام لم يجد فراغ، كلها مشغولة. إذا ليش يوجد عندك عبث أو نحو ذلك؟ ما حكم طواف العمرة، طواف الوداع للعمرة، هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، هو واجب في الحج من تركه عليه دم. وأما العمرة فليس بواجب، من أتى به فحسن ومن لم يأتي به فلا شيء عليه. تقول رجل مسافر لم يصلي المغرب ودخل ووجد الناس يصلون العشاء جماعة، فماذا يفعل؟ هو لا بد أن يصلي المغرب أولا، فيدخل معهم بنية المغرب. إن كانوا يصلون قصرا فإذا سلم الإمام يجلس ركعة، وإن كانوا يصلون إتماما أربعا فإذا قام الإمام للرابع يجلس ولا يقوم معه ويسلم لنفسه، أو ينتظر الإمام حتى يسلم ثم يسلم له.
يجلس يسلم نفسه؟
يجلس يسلم عن نفسه.
يخرج من الصلاة؟
يخرج من الصلاة. يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي مدفون فيها ناس؟ لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن البيت الذي لا تصلى فيه النافلة فإنه شبيه بالمقبرة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، وقال ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقول هل المسجد النبوي يحتوي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام أم خارجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة خارج المسجد النبوي، وإن كان أدخل في السوري في وقت متأخر بعد 80 سنة، لكن هذا التصرف خاطئ. وهو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وهو دفن في بيت عائشة لأنه مات في بيت عائشة. هذا يسأل سؤال غريب، يقول الله جل وعلا هل هو في كل مكان أو في السماء؟ ماذا تقول يا أخي سجودا؟ فلست تقول سبحان ربي الأعلى؟ ها؟ يقول سبحان ربي الأعلى كل مسلم، فالله جل وعلا فوق عرشه فوق كل شيء، وهو العظيم وهو الأعلى وهو العلي. والذين يقولون إنه في كل مكان هؤلاء جعلوه صغير وليس أكبر، وجعلوا يدخل في كل محل حتى الأماكن القذرة قبحهم الله، وظنوا أنه مثلهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله جل وعلا قال عن نفسه أكبر، وقال عن نفسه الكبير المتعال، وقال عنه جل وعلا الأعلى والعظيم والعلي الكبير، فهو جل وعلا فوق عرشه. أما قوله جل وعلا والذي في السماء إله وفي الأرض إله، فمعناه أن ألوهية الله تعالى لأهل الأرض وأهل السماء، فهو إله أهل الأرض وهو إله أهل السماء، لا أنه في الأرض. وهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويعلم حركة الحيتان في طيحان البحار لا تخفى على الخافية. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان بعلمه وطلاعه، لكنه جل وعلا بذاته فوق عرشه دائم من خلقه، ليس مخالفا لهم. ولما حصلت قصة مجادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة التي ظهر منها زوجها، كانت عائشة عندهم، فأنزل الله تعالى بداية سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لله أسمع لهذه المرأة مني وهو فوق عرشه. الله جل وعلا يسمع لهذه المرأة وعائشة بجوارها بعض الكلام ما تسمعه، والله جل وعلا فوق عرشه سمع كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: عرف الحرير والمعازف والخمر، فما هو الحرير؟ الحرير هو الزنا. في الحديث الذي ذكرناه يقول: أن من أمتي قوم يستحلون الحرى، الحر مع الزنا، استحلال الحر والأصل فيه الفرج، أي يستحلون الفرج الحرام. يقول: ما الحكم إذا بعت سيارة على شخص تقسيط وبعد أن استعملها أو استلمها باعها وسدد جزءا منها لي، حيث أن لي عنده حساب قديم؟ ما في شيء، جائز هذا الشيء. يقول: إن إمام وخطيب لجامع في بعض البلدان أو إحدى البلدان العربية يتحدث عن أمور المسلمين في بلده وفي العالم، أولي ماذا يفعل أمام قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم؟ الإنسان لابد أن يكون حكيم وأن يخاطب الناس بما هو المطلوب منهم. وكثير من الناس إذا قام يخطب ويتكلم خاطب العوام بأمور قد لا يستوعبونها ولا يفهمونها، كانه في مجلس فيه أصحاب القرار. الواجب على الإنسان إذا تكلم مع العوام أن يخاطبهم بما هو المطلوب منهم وعلى قد عقولهم، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحدث مع كل شخص على قدر استيعابه وفهمه وما هو المطلوب منه. وكثير من المشكلات التي تقع بسبب أن الإنسان يخاطب عوام الناس بأمور لا يستوعبونها ويطلب منهم أن يعملوا غوغاء، ولهذا يحصل كثير من المضار سبب عدم فهمهم لمراده وقصده من مخاطبته، فتنعكس الأمور إلى أمور سلبية يكون فيها ضرر على عموم الناس. يقول: متى ينتصر المسلمون؟ إذا نصر الله، لأن الله جل وعلا يقول: إن تنصر الله ينصر. يقول: هل في الإسلام بدعة حسنة؟ لا، ليس في بدعة حسنة. الإسلام فيه سنة حسنة، وأما بدعة فليست البدع إلا ضلالة، لقول صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ما حكم حجز الصف الأول في الحرم لبعض الناس؟ وكذلك السماح لهم بالطواف قبل الإقامة مباشرة. الطواف ما فيه حد يسمح له وحد يمنع. الطواف مسموح للناس كلهم انهم يطوفون، واذا كبر الرمان كل الناس توقفون يصلون، ما في احد يمنع من الطواف. اما الحج فلا يجوز الحج، انما الانسان اذا وجد مكان جلس فيه فهو احق به وهذا له، اما ان يحجز لغيره فلا يجوز له. يقول ذهبت أنا واحد أبنائي للعمرة ثم قلما أظافره بعدما لبس ملابس الإحرام، فقلت له أعد إحرامك من جديد لأنه بلغني بذلك وأنا باغي في النقاب. إذا كان هذا قبل أن يحرم، بمعنى قبل أن يدخل في العمرة، لم ينوي الدخول في العمرة فلا بأس، بل كان عليه إحرام أو ما عليه إحرام، لأن العبرة محظورات الإحرام تبدأ بعد الدخول في العمرة وليس اللبس. مجرد اللبس ليس إحرام إلا بنية، إذا نوى عندما لبس أنه دخل في العمرة حينئذ تبدأ محظورات الإحرام. أما إذا لبس الإحرام وهو لم يدخل في العمرة فلا هو أن يخلي مظافره فلا شيء. يقول كيف يتخلص الإنسان المسلم من النظرة المحرمة بالزواج؟ عليه أن يبادل الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. هذه توجيهات رسولنا عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يبادر للزواج لئلا يقع في هذا الأمر المحرم. يقول هل يجوز الطواف حول الكعبة وإهداء ترابها للمتوفى؟ هذا لم يرد. الذي ورد عن الإنسان يؤدي عمرة أو حج عن المتوفى أو عن غيره ممن يريد أداء النسك عنه إذا كان حيا لا بد من إذنه ويكون عاجزا، وأما إذا كان متوفى فيؤدي عنه بدون إذنه، لكن إهداء الطواف فقط لم يرد فيه دليل بخصوصه فالأولى عدمه. قل لماذا لا تدعو على النصارى علما انهم الذين يقوون اليهود علينا؟ انا دعيت على الكفر كلهم سواء كانوا يهود او نصارى او مجوس او مشركين او بوذيين او شيوعيين. نسأل الله جل وعلا ان يعز الاسلام واهله وان يذل الشرك واهله والكفر واهله. يسأل عن وسوسة، وأنصح السائل وغيره بأن يغلقوا هذا الباب من الآن، ومع الأسف الشديد كثر السؤال عن مثل هذا الأمر، فلا يجوز الإنسان أن يستمر في وسوسة سواء كان في وضوء أو صلاة أو طواف أو عقيدة. لا يجوز الإنسان أن يستطرد في هذا. إذا عرض له الشيطان ينفخ عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويغلق ذهنه عن الاستمرار في هذه الأمور، لأن الشيطان عدو للإنسان، وهو إذا رأى من الإنسان اتجاها للخير يتألم ويبكي ويتحسر، فلا يضعف الناس عنده ويضحك عليهم ويتمكن منهم ويغريهم بوساوسه الخبيثة.
بما أنها زادت هذه الحالة لدى الناس كثير، هل تنصحهم إلى الرجوع إلى الركعة الشرعية الأحرى؟
الأخ يسأل يقول هل من سبيل للتخلص من هذا الوسواس؟ نعم، هناك هو ذكر الله. الله جل وعلا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاللجوء إلى الله هو الذي يطرد عنك هذه الوساوس. ويتحصن الإنسان بالأذكار الشرعية في الصباح والمساء وأدبار الصلوات، يتحصن بهذه الأذكار حتى أنه لا يجد مجال الشيطان للوصول إليه لحراسته من الملائكة. لأن الإنسان إذا تحصن بذكر الله صار له حرس يحرسونه ويحفظونه بأمر الله جل وعلا.
إذا ذهب للرقاية يا شيخ.
نعم.
إذا ذهب للرقاية.
يذهب إلى الراقي. هذا كونه يذهب إلى الراقي أنا لا أنصح به، إنما يرقي نفسه هو به. لأنه إذا ذهب للراقي صار عنده أنه مريض. وهذا هو مكمن المشكلة. كونه يشعر بأنه مريض ويذهب إلى فلان يرقيه لأنه مريض، وفلان يرقيه بأنه مريض ويقول أنا مريض. بينما هو ليس المريض. يستعيذ بالله من الشيطان ويقوي عزيمته ويتوكل على الله ولا يلتفت لهذه الأمور. كثير من الناس يخيل إليه أن به بأس وما به بأس، ويقول أنه مريض وأنه فيه عين وفيه